الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. لا زال الكلام أيها الأخوة مع تقديم المسند إليه، وما هي الأغراض وما هي الأمراض التي تترتب على هذا التقديم. وهذا الكلام الطويل العريض حول إطالة التقديم التقليدي. ذكرنا بالأمس أن المصنف والشارع أشكلا على ابن الزكاكي القائل بجواز تقديم الساعد المعنوي وامتناع تقديم الساعد الاصطلاحي، وقالا له لا فرق بين الساعد المعنوي والساعد الاصطلاحي. ان بقي من يقول الساعد المعنوي يا اخواني يعني السابع، مرة عبر عنا بالسابع ومرة عبر عنا بالساعد المعنوي، ونسيت واحد المعتبر. قال له لا فرق بين الساعد المعنوي بين قوسين السابع وبين الساعد الاصطلاحي. ان بقي السابع سابعان فلا يجوز ان يتقدم، وان بقي الساعد الاصطلاحي فاعلان فلا يجوز ان يتقدم. ان قدر السابع عن المتبوع جاز ان يتقدم، ان قدر الساعد عن الفعل فاعل الاصطلاح جاز ان يتقدم، ولا فارق بينهما. بينما كانت دعوه السكاكي ماذا تقول؟ تقول ان تقديم المعنوي ممكن وتقديم الاصطلاحي غير ممكن، بل اكثر من هذا. وجاء لي واستدل على مبناه بامرين. الامر الاول ان تقديم الفاعل الاصطلاحي يلزم منه خلو الفعل عن الفاعل تحت التقديم، هذا امر. بينما تقديم السابع الفاعل المعنوي غايه ما يقتضي انه يقتضي خلو السابع عن المذكور، وهذا ممكن. هذا دليل اول. الدليل الثاني ان تقديم الفاعل المعنوي بين قوسين السابع قد وقع من عربيه واستدلنا عليه ورحمه الله السلام. بينما تقديم الفاعل الاصطلاحي على الفعل غير واقع في العربيه. وقلنا بان هذين الدليلين ردا من قبل مصنف والشارع والذي ذكرناهما من الفن ذهب اكثر من هذا وابعد من هذا، فقال ان امتناع تقديم السابع على كونه تابع اولى من امتناع تقديم الثاني على كونه فاعل. شلون؟ قالوا لان تقديم السابع يستلزم منه محذورات. المحذور الاول تقديم السابع على المجموع، المحذور الثاني تقديم السابع على عامل المجموع، وكلاهما ممنوع. اما تقديم الفاعل الاصطلاحي لا يلزم منه الا محذور واحد، اللي هو ماذا؟ تقديم الفاعل على امتناع تقديم المعنوي بين قوسين السابع اولى من امتناع تقديم الاصطلاحي. هذا كله تقدم. هذا ان جئت عده توقيتا لهذا الكلام مقطع بسيط واحاول تصليح العباره. إذن السيوف والرماح وجهت للتكافؤ. فرصة أولا أسقط هذه الدعوة، دعوة التكافي لامتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي وجواز تقديم الفاعل المعنوي. لما أسقط المصنف والشارع هذه الدعوة، دعوة التكافي، وجدا هناك فرصة لضرب التكافي مرة أخرى الضربة الثانية للتكافي. شو معنى الضربة؟ إذا ترجعون الأول للمبحث مبنى التكافي، قال التكافي في قولنا رجل جاءني يجوز هنا تقدير أن الأب جاءني رجل ثم قدم لأجل شخص، واستدل على ذلك بالآية الشريفة وأنصر النجوى الذين ظلموا. لما سألنا الزكاكي هناك قلنا له لماذا ارتكبت هذا الوجه البعيد؟ تلك الجواب لا تذكر. قال إنما ارتكبت هذا الوجه البعيد وذلك لأن الحزن إليه نكرة محضة، والنكرة المحضة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا كان هناك ماذا؟ مسوغ للابتداء. والمسوغات هاي العبارة اللي راح أقولها جدا مهمة، من الله أعرف فيها الزكاكي أو المصنف الشافعي. والمسوغ الوحيد والمسوغ الوحيد والمسوغ الوحيد للتخطيط، والمسوغ الوحيد للابتداء بنكرة التخطيط. والتخطيط لا يحصل إلا من خلال أن أقدر لأن هذا كان في الأرض مؤخرا ثم قدم على أنه مفيد التخطيط. إذن الدعوة السابقة التي مرت علينا دعوة الزكاكي بأن لا يوجد مسوغ للابتداء بالنكرة دون التخطيط، والتخطيط لا يحصل إلا من خلال ارتكاب هذا الوجه البعيد. هذا الكلام الذي تقدمه كررناه أكثر من مرة. دعوة الزكاكي الشارح والمصنف لم يرتضيا هذه الدعوة، بل قالا له أنت تدعي بأن المسوغ الوحيد للابتداء بالنكرة هو التخطيط مو؟ قال لا، يمكن أن توجد مسوغات أخرى تمكن من الابتداء بالنكرة، وبالتالي لا أحتاج إلى التخطيط، وبالتالي لا أحتاج إلى ابتداء هذا الوجه بعيد. أجل مثال رجل جاهل عن شنو هذا المثال أيها الزكاكي؟ قال هنا تقديم المسند إليه أفاد التخطيط، لأننا لولا هذا التخطيط لما استطعنا أن نستند إليه، فلأن النكرة مخصصة جاز الابتداء بها، هو التخطيط جلد أو تخطيط واحد. إن شارح المسند قال لا نسلم بهذا، بل ان هناك مسوغات اخرى يمكن من خلالها ان نبتدئ بالنكرة وان لم تكن مخصصة، منها تقدير ان النكرة تفيد التهويل والتعظيم، كما في قول النحاس شر اهر لنا بما شنو اللي يصور التخطيط عند النحاس، وذلك لان هنا المعنى شر ماذا؟ شعور عظيم. يقول كذلك هنا عندما اقول رجل جاءني، التخطيط هنا لا تخطيط جن ولا تخطيط واحد، بل ان هنا تخطيط للنوع، اي ان المعنى رجل عظيم جاءني، او بالتحقير فيكون المعنى رجل حقير جاءني، أو بالتكثير والتقليل لكأني ذلك مسلم إليه. إذن نحن على مبنانا المصنف والشارح لا نضطر إلى ارتكاب هذا الوجه البعيد حتى يفيد ارتكاب الوجه البعيد التقليل، لا، هناك مسوغات كثيرة يمكن أن تكون سببا لابتداء النكر. كان أقدر بأن المراد من التنكير هنا التعويض، فقولي رجل جاءني أي رجل عظيم جاءني، أو أن المراد بالنكرة هنا التنكير لأجل التحقير، فقولي رجل جاءني أي رجل حقير جاءني. إذن لما أوجدت المسوغ للابتداء بالنكرة بعد لا حاجة إلى التخطيط، ومن انتبه الحاجة إلى تخطيط الجن أو تخطيط الواحد، بعد لا حاجة إلى الكتاب ذلك الوجه البعيد الذي ارتكبه وامن. اذا القضيه مو محصوره تخصيص الجنس او تخصيص الواحد حتى الف وادور وارتكب هذا الوجه البعيد اللي هو جعل الاسم الظاهر بدلا وجعل الباعث ضميرا. واضح ان شاء الله. أكو في مجال النازع عن استكلامي أم لا؟ هل من الممكن أن أرد على قول المصنف والشارح اللذان قالا بعدم التسليم؟ نعم. خلينا أعيد السؤال مالي وأحاول الإجابة. سؤالي كان هذا، المصنف والشارع رجع على قول السكاكي القائل بأنه لا سبيل إلى الابتداء بالنجرة إلا إلى التخصيص، ولا سبيل إلى التخصيص إلا من خلال ارتكاب هذا الوجه البعيد. شنو جاوبكم عليه؟ قالوا لا، ممكن أن نوجد مسوغات أخرى تسوغ الابتداء بالنكرة غير التخصيص، وبالتالي من تنتهي الحاجة إلى التخصيص تنتهي الحاجة إلى ارتكاب الوجه البعيد. قالوا من المسوغات أن يكون المقصود بالنكرة التعظيم والتمويل. أقول رجل عظيم المعنى، رجل حقير المعنى، هذا الرد وظاهر الرد رد مجيد، لكن ممكن أن ندافع عن الشكاء فنقول السكاكي أراد أن يحقق من خلال التخصيص، أراد أن يحقق أمرين. الأمر الأول، هل يوجد المسوغ للابتداء بالنكر وقال التخصيص حق غريب؟ والأمر الثاني، وأراد أن يبين أن التخصيص تخصيص للجنس أو تخصيص للواحد، فضرب ضربين بحجر واحد من خلال إفادة التخصيص. أولا حقق وأوجد المسوغ للابتداء بالنكرة، وثانيا أفادني قاعدة جديدة هي أن هناك تخصيص، وهذا التخصيص مو بالتخصيص بل تخصيص للجنس أو تخصيص للواحد، وتقدير التعظيم والتهويل وتقدير التحقير اللي كتاب المصنف والشارح لا يحققان هذا الغرض. صحيح يحققان الغرض الاول لكن لا يحققان الغرض الثاني، يحققان جواز الابتداء بالنكرة لكن لا يحققان الغرض الثاني اللي هو هذا إفادة التخصيص، وموجب التخصيص تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد. فإنما لجأ السكاكي إلى ارتكاب الوجه البعيد لأجل التخصيص ليحقق غرضين، الغرض الأول المسوغ للابتداء بالنكرة، والغرض الثاني ماذا؟ إفادة تخصيص الجنس أو تخصيص الواحد، وهذان الغرضان لا يحصلان معا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القول بمقالة السكاكي وارتكاب ذلك الوجه البعيد. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا ما يتعلق، تتم هذا الآن، تتم المبحث الآن، تحاول تثبيت العبارة بس. ما اسمعكم يقول قابل المصنف والشارع يمكن أن يقول أيضا بأن التعظيم
اللي هو مصور للارتداد النكرة أفاد أمرا ثاني اللي هو ماذا؟ أفاد تخفيف النوم. وهذا الكلام إذن غرضان في مقابل غرضان تساوت الكفتين الكفتان في كفة الدار والمفنش هناك مصور للارتداد النكرة زائد ماذا؟ تخفيف نوعي. في كفة الكفتان في هم هناك غرضان اللي هم مصور للارتداد النكرة زائد تخفيف الجلد او تخفيف الوقت. هذا يعادل الغالب. فلماذا رجعتم رأي الشكاكي؟ نقول هذا تابع لقصد المتكلم. المتكلم ان كان في مقام التخطيط الجنسي او التخطيط العددي فانه ينتظر لرأي الشكاكي، لان مثل الزكاتي سوف يؤمن له هم يؤمن له المصور وهم يؤمن له التخطيط الجنسي والتخطيط العددي وان يدخل في قلب الزكاتي. كان قصده ومبناه ان التقديم هم يفيد تسوير الابتداء وهم يفيد ماذا؟ التخطيط الجنسي او التخطيط العددي. لكن لو تركنا الامر على ظاهره هكذا يمكن ان يقال بان هذا ما يفيد التخطيط النوعي.
ثم قال الشكاك يخطط اي وشرط كون المنكر من هذا الباب واعتبار التخطيط والتاثير
به. هاي يا اخوان وشرطه لا تظنكم بان الشرط الوحيد لمثل الشكاكي هو هذا الشرط العادي، بل هناك ماذا؟ ثلاثة شروط، شرطان تقدم الكلام عنهما وبقي شرط ثالث، وشرطه اي الشرط الثالث عند الشكاكي.
ان لا يمنعون التخطيط مع المنطقه والشرط المجرم ما مر.
الشرط الثالث ان لا يكون هناك مانع من تخطيط. احنا ربعناها ان لا يكون هناك مانع. على مثل التلاميذ ان يكون هناك حاجة الى التخطيط. وهو ان شاء الله اللي قلت لكم هذا على مثل التلاميذ.
ان معناه رجل جاء الى امرأة او لا رجلان.
شوف يقول هنا الشروط كلها متحققة. الشرط الثالث اللي الذي معه الكلام عنه ايضا متحقق. فعندما اقول رجل جاني خصصت الجنس اقول ذكر او خصصت العدد اقول لا رجلان. اذا التخطيط هنا رحب عن الاعداء النعم المانع. التخطيط هنا في هذا المثال محتاج اليه. لماذا؟ لانني احتاج اليه حتى لخصص الجنس لأنه رجل لامرأة أو يخصص العدد لأنه واحد دام اثنين. التخطيط حقق قاعدة. إذا فهو محتاج إليه. إذا الشرط الثالث موجود. فإذا خلاف ما سيكون
دون قوله شر الهرجانات.
ولا يوجد الشرط الثالث في قوله شر الهرجانات. لماذا لا يوجد الشرط الثالث؟
فإن
فيه
مانع من التخطيط.
فإنه مثلا فإن التخطيط غير محتاج إليه في هذا المثال على ما سأبين. بس
أما على التخطيط الأول يعني التخطيط الجنس.
التخطيط غير محتاج إليه. أما على الأول أي لو قلنا بأن التخطيط تخطيط للجنس فالمظهر للكلب الذي يبزع الكلب مفروغ من كونه ماذا؟ شرا ثلاثة حتى القارئ كما فيه. مفروغ من كونه شرا فليس هناك ترديد بين جنسي الشر والخير حتى اقول شر لا خير. لا، نحن نعلم بأن الذي يبزع ويضر الكلب هو الشر الخير، بخلاف قولي رجل جاهل بأن المجيء يمكن أن يقع من جنس الرجل ويمكن أن يقع من جنس المرأة تحتيج إلى التخطيط بواسطة الجنس. أما هنا أفضل لا توجد حالة حاجة إلى تخطيط الجنس، لماذا؟ لأنه مفروض أن الذي يغرر الكيل لا بد أن يكون من جنس الخير، فلا حاجة إلى التخطيط الجنس، هذا لا حاجة إلى التخطيط الجنس. وأما عدم الحاجة إلى التخطيط العدسي فليس
الامتناع أن يراد المهر شر لا خير.
الامتناع أن يكون المهر من جنس خير فيتعين أن يكون من جنس شر،
لأن المهر لا يكون إلا شرا.
لأن المهر لا يكون إلا شرا فلا حاجة إلى تخطيط الجنس.
وأما على التقدير الثاني
أي لو قلنا بأن التخطيط تخطيط للواحد أو تخطيط للعدد،
يعني تخطيط الواحد فلنبوه عن مظام الاستعمال
أي الدقوع به عن الاستعمال. شنو هاي الدقوع به عن الاستعمال؟ فلنبوه يقول إحنا هنا في مقام التجديد والتقويض والتبويب، لأن الذي أمر الكلب شره، من إذا تذكرون تأذنوا بحرب من الله ورسوله، قلنا لأن المقام هناك كان مقام الحرب على الرضا، فلا يعقل أن يكون المراد بالحرب الحرب الحقيرة الحرب بعيدا أو حرب غير عظيمة. كذلك هنا من أطلق هذه العبارة هو في مقام التقويض والتحذير من هذا الشر الذي أبدع الشر، والذي يتلاءم مع التقويض والتأويض أنا أخصص العدد بالواحد أم أجعل العدد ماذا؟ مفتوحا. يعني العدد ماذا؟ مفتوحا. إذن لا حاجة إلى تخطيط العدد، لماذا؟ لأن تخطيط العدد بالواحد سوف يفقد هيبة ذلك الشر، خلينا نتعرف، سوف يخفف من شدة ذلك الشر، ونحن في مقام يناسبه التهويل والتقويض والتحذير. إذن تخطيط الجنس غير محتاج إليه، تخطيط العدد غير محتاج إليه، إذن لا حاجة إلى التخطيط. هاي عدم الحاجة إلى التخطيط عند الملاذقين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة وجود المانع من التخطيط، لأن ما كان غير محتاج إليه عند الملاذقين فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الممنوع عنده. إذن الشرط الثالث عدم المانعية من التخطيط أو وجود الحاجة إلى التخطيط غير موجود، تمتالي شر أمر أذانات عند البلاغيين وعند الزكاكي لا يفيد التخطيط.
أي النهوض تخطيط الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام،
لأننا مواضع استعمال هذا الكلام، لأننا في هذا الكلام في مقام التهويل والتحذير والتقويض، وتخطيط الواحد لا يتناسب مع هذا الرابط،
لأنه لا يقصد به أن المجر شر لا شر،
أن المرجع للكل شر واحد لا شر، هذا غير مقصود. إذا تخطيط واحد غير مراد وغير محتاج إليه، لا تخطيط واحد، لا تخطيط جن، إذا فلا حاجة إلى التخطيط، فهناك
مانع
من
التخطيط.
وهذا ظاهر، شنو المراد بهذا ظاهر؟ ظاهر شنو العبارة؟ معنى العبارة بأن قولي شر أمر دانات إنما يتلائم مع عمود تخطيط بالواحد، تخطيط الشر بالواحد، لأننا قلت لكم فكررتها أني في مقام ماذا؟ في مقام التحذير والتحذير التطويل
بس. وقد صرح العلم المدققي حيث أوله
حيث عن الرسول، وقد صرح أنه يؤمن، وقد صرح علماء النحو. إن الكلام الذي تقدم نتيجة لأمر فيه أن التخطيط ممنوع عند الذكر. الكلام وإن قد صرح يعنون بهذا العنوان أنه يونى قالوا بجواز التخطيط في هذا المقام. النتيجة الأولى عدم جواز التخطيط. النتيجة التي سيذكرها الآن وهذا عنوانها جواز التخطيط عند النحويين وبعد المنافات. هذا يقول يجوز التخطيط اللي هو النحوي، وذاك يقول اللي هو السكاكي لا يجوز التخطيط. كيف أوفق بين
الكلامين؟
حيث تأولوه، حيث ذكروه، حيث ذكروا الشر في هذا المثال مخصصا بقوله ما هر لا نازل إلا شر. خصصنا المهر، نحن النحاة خصصنا المهر بالشر، فالشر مخصص عندنا نحن.
وعلى الشامة أي وجه الشمع بين قول المتحدث وقول
المحايد. النتيجة اللي يقع من أخذ الوجه النحويون قالوا بجواز التخطيط في هذا الكتاب، ومنها تحكي على جواز التخطيط عند الزكاكي. السؤال قلت الوجه، كيف يمكن أن نجمع بين القولين، قول الزكاكي بعدم جواز التخطيط وقول النحويين بجواز
تفصيل؟ فالوجه جواب عن هذا السؤال بين قولنا بتفصيله وقولنا بمانع من التفصيل،
وقولنا ترمو قولنا، وانما المفروض كان المنازل بين قوله وبين قوله، اي قول النحاة وبين قول
التكفار. تفصيل الشيء الشيء
يقول النحاة انما قالوا بجواب التفصيل لاننا في مقام توضيع شأن الشر، أي في مقام التعظيم، في مقام التهويل لشأن الشر، وأن هذا الشر الذي أزعل كان شر عظيم. إذن المراد بشر أهر أذانات شر خاص، شر مخصص بأنه هذا عظيم، فيكون التخطيط تخطيط نوع. والذي منعه الزكاكي مو تخطيط النوع، وانما ماذا؟ تخطيط الجن. فما جوزوه تخطيط النوع، وما منعه الزكاكي تخطيط الجن، وهذا غير ذلك. اذا لا منافاه بين القولين.
يعني تنكير التعظيم والتهويل ليكون المعنى
هذا علما عند المكرين.
يقول المعنى شر عظيم قطوع أهر لا نار، لا شر حقير.
لا شر حقير، إنها تخطيط للنوع، وعند الزكاكي الممنوع تخطيط جنس، فلا منافاة بين القولين.
فيكون تخطيطا نوعيا والمانع
فيكون عند النحويين تخطيطا نوعيا.
والمانع إنما كان من تخطيط الجنس أو الواحد.
والممنوع عند الزكاكي تخطيط الجنس أو تخطيط الواحد. فعرفوا أبو إمكانية الجمع بين القولين أم لا؟ مع السائغ والجائز عند النحويين تخطيط النوع، الممنوع والمرفوض عند الزكاكي تخطيط الجنس، ولا منافاة بين القولين.
وفيه فيما ذهب اليه الاستفتاء
ان هذا انتهى مطلوب شر اخر دانا، وفيه اعتراضات المصنف والشارع على مبنى الزكاكي القائل بان الفاعل المعنوي يجوز تقديمه والفاعل الاصطناعي لا يجوز ماذا؟ تقديمه. هذا منطق يعني لا علاقة له بشر النهار ولا
وفيه نظر بين الفاعل اللفظي والمعنى التشكيلي والبدن.
الفاعل اللفظي بين قوسين الاصطناعي والفاعل المعنوي هو مسلس. كان ثالث وهو مون. قد الفاعل دائما ان يسأل. ما المراد بالفاعل المعنوي؟ قال المراد بالفاعل المعنوي السابع. كان ماذا؟ كالتوكيد والبدل. هذا التوكيد والبدل يا اخوان مو المثال واحد للفاعل الاصطلاحي والمثال الاخر للفاعل المعنوي. بل كلا المثالين لمن يا اخوان؟ للفاعل المعنوي اللي هو نعبر عنه بالسابع.
سواء في اجتماع التقديم ما رأي على حاله.
الفاعل اللفظي والفاعل هذا رد المصنف رجاه على مبنى الزكاه. الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي هما سواء في امتناع تقديمهما ان بقي هذا بقي فاعل معنوي وذاك بقي ماذا؟ فاعل لفظي او الصلاح. وان فتقنا تلك العلاقه فهما سواء ايضا في جواز ماذا؟ تقديمهما.
اي ما دام الفاعل فاعل والسامر تابعا.
اي ما دام الفاعل الصناعي فاعلا باقا على فاعليته وما دام التابع اي وما دام الفاعل المعنوي باقيا على فاعليته المعنويه اي تبعيته.
بس الاجتماع تقديم التابع اولى.
بل مو هما سواء في دعوة الزكاة. ماذا نقول؟ تقول يمتنع تقديم الاصطلاحي ويجوز تقديم المعنوي. المصنف بالجاه ماذا قال؟ انا لا بل هما سواء في امتناع تقديمهما معا او جواز تقديمهما معا. النظر يترقى بل يقول اكثر من هذا. بل امتناع تقديم الفاعل المعنوي بين قوسين السابع أولى من امتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. وجه الأولوية يا أخوان نذكرها. لأن تقديم الفاعل المعنوي يلزم منه محذورا التقدم على المذكور والتقدم على عامل المذكور. تقديم الفاعل الاصطلاحي يلزم منه محذور واحد اللي هو ماذا؟ التقدم على الفاعل على الفعل فقط. إذن امتناع تقديم التابع أولى من امتناع تقديم الفاعل الاصطلاحي. إيه مهمة جدا إنه هاي عدد ذكرها للزكاكي. قلنا هاي قضية خلو الفعل عن الفاعل قضية انباري ليه عندما أقول مثلا قام زيد هذا مو زيد الفاعل الاصطلاحي لما أقدمه شنو المحذور اللي يلزم؟ المحذور الأول أن الفاعل سوف يتقدم على فعله هو أفضل بعد أن تثبت العلاقة هذا راح يصير مبتدئ. المحذور الثاني اللي ذكرته جناب الشيخ يقول هكذا أيضا هناك محذوران في تقديم الفاعل الاصطلاحي. الأول تقديم الفاعل على الفعل وهذا ظاهر. والمحذور الثاني أن الفعلين سوف يكونوا خاليا عن الفاعل. نقول لا، أو مجرد ما تنقل وتقدم الفاعل الاصطلاحي سوف يأتي فاعل جديد ويحل محل ذلك الفاعل المقدم. عندما أقول زيد قام بدون فاعل قام شنو؟ ضمير المنتسب. وهذا الضمير المنتسب في نفس الوقت الذي تقدم فيه الفاعل الاصطلاحي هو اخذ محله في الكرام.
ما كان ما ترفع عن الفاعل
لو بقي على حالهما التابع تابع والفاعل فاعل أفضل لا يجوز التقديم. أفضل أنا عندي أفضل فرضية. الفرضية الأولى بس والفرضية الثانية عدم الترك. بس مبينين ومن؟ ما بين السامع والمسموع وبين الفاعل والفعل. يقول أما على تفسير عدم الفعل فلا يجوز كلا الأمرين، هم تفسير السامع على المسموع وهم تفسير ماذا؟ الفاعل على الفعل. إذن هذه الصورة مرفوضة جملة وتفصيلا. وين الصورة اللي احنا نتعارف عليها ودي نقول بإمكانها؟ لو قدرنا ماذا؟ لو قدرنا فسخ العلاقة القائمة بين التابع والمدفوع وبين الفاعل والفعل. عند تقدير الفسخ يلزم من تقديم التابع محذورا ويلزم من تقديم الفاعل محذورا. متى؟ عند تقدير الفسخ أن مع عدم الفسخ فكلا التقديمين ماذا؟ ممنوع الأشياء. أما على تقدير الفعل كتقديم التابع يلزم منه تقديم التابع على المدفوع أولا وتقديم التابع على عامل المدفوع. وأما تقديم الفاعل على الفعل عند تقدير الفعل وأكد عند تقدير الفعل يلزم منه محذور واحد فقط اللي هو ماذا؟ أن يتبدل الفاعل بعد ثلاث سنين تفاعل مجازا لماذا؟ لانني قد كسرت العلاقه. يتقدم هذا الذي كان فاعلا ليس عفوا، يتقدم ما كان فاعلا يتقدم على الفعل فقط. يظلم هذا راح يلزم منه محذور ثاني، الفعل الذي كان يتمتع بالفاعل بعد تقديم الفاعل وفسخ العلاقه بينهما يلزم منه خلوه عن الفاعل. أقول لا، في اللحظة التي فتقنا وقدمنا فيها الفاعل جاء الضمير وحدنا محل الفاعل فصار فاعلا لذلك الفاعل.
فتجوز تقديم الفاعل دون الذي تحمله.
يقول أنت أيها السكاكي هذه التوازية منك، هذه السنية منك، هذه الدقائية منك، تقدم تجوز تقديم الفاعل المعنوي عند الفرد وتمنع تقديم الفاعل الاصطلاحي عند الفرد. هذا تحكم، اما ان تقول بجوازهما معا واما ان تقول باصطناعهما معا. بس
وقرا تجوز فسخ الفاعل دون الفاعل.
التكاليف بدون سوى فسخ العلاقه بين الشارع والمدفوع وأبقى العلاقة بين الفعل والفعل. نقوله إما أن تفرق بالاثنين معا وإما أن لا تفرق بالاثنين معا.
الامتناع على تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعل.
الامتناع امتناع تقديم الفاعل عند كونه فاعلا عند بقائه فاعلا أي عند عدم الفرق بين الفعل والفاعل.
وإذا غير اجتماع فيه والإقبال في
نحو وإذا أي لو قدرنا فسخ العلاقة بين الفعل والفاعل فلا اجتماع. قام زيد لو قدرت فسخ العلاقة بين قام وزيد أستطيع أن أقول زيد قام
بس إنه كان في الأصل قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأ
هذا دليل على صورة الفعل. شوف يقول قسم شيء ماذا هو بقي فاعلا وانما ماذا قال؟ يعني تلك العلقه القائمه بين الفعل والفاعل بعد فسخ الفعل عن الفاعل وتقديم الفاعل انتبه. وهذا الموجود لا اقول عنه فاعل وانما اقول عنه ماذا؟ قل عنه مبتدا. كما يقال في جزء قبيل يقول هاي المثال. هذا يا أخوان نبدأ بمثالين، مثال لتقديم الفاعل على الفعل عند الفرد ومثال لتقديم التابع على المدفوع عند الفرد. قطيفة جرداء، قطيفة مدفوع جرداء ماذا؟ فرد. يقول كما اننا في قوله قام زيدون فسخنا العلقه القائمه بين الفعل والفاعل وصار الذي كان فاعلا صار مبتدا، كذلك في قول قتيل انهم جرذار او جر قتيل مجبور وجر او جرذار فجر. يقول استطيع كذلك ان انت اسبق العلاقه الفاهمه بين التابع والمذكور. تقديم التابع على المذكور مع الفرد يوجد تحول التابع من تابع الى ماذا؟ جرد قريبة. سوف يكون جرد مضاف وقريبة ماذا؟ مضاف اليه. فتحول التابع الى مضاف وتحول المذكور الى مضاف اليه، وذلك عند ماذا؟ عند تقديري
ان جوزا كانت الاصل صفه فقدم وجعل مرافقا،
كان صفه لقطيف قدم وصار مضافا وصار في القطيفه اللي هي المشروع مضاف اليه.
ممكن ان تقديم التابع على قوله تابعا مما اجمع عليه المحاضر.
هذا رجع على الدليل الثاني. الدليل الثاني زكاه ما لك ان تقديم التابع على المذكور وارد بالعربيه. الشاب ماذا يقول له؟ يقول لو اجمع النحاس على امتناع تقديم التابع على المذكور وما جئت به من قول الشاعر عليك ورحمه الله السلام، ولا صحيح تقدم التابع على المذكور، لكن هذا التقديم ليس قياسيا بل ماذا؟ بل بالضروره
إلا في العقل في ضرورة الشعر، فمنع هذا مكافأة والقول بأنه في حال
تمنع ماذا؟ تمنع تقديم الفاعل الاصطلاحي دون الفاعل المعنوي منك أيها الزكاكي انتظر. واضح إن شاء الله؟
والقول بأنه في حالة تقديم الفاعل يجعل مستمر يلزم خلو الفعل عن الفاعل.
يكمل الكلمة.
وهو يقال بخلاف الكلمة عن
والقول
بأنه في حالة تقديم الفاعل يوجد على المدلع أن يلزم خلو الفعل عن الفاعل، وهو مقارن بخلاف الخلو عن الفاعل فاصل.
أنا أريد أن حتى أغير العبارة. يعرف بكلمة فاصل. خبر القول. بعد أكو أحد يعارض يوافق. خبر النهي احسن. شوف تلاحظ الفاصل الموجود الكبير والذي يوجب وقوع النهاية في العبارة بين المبتدا وبين الخبر. القول مبتدا خبره مكانه في خير. العبارة مرة أخرى من القول.
والقول بأنه في حالة تقديم الفاعل يجعل المبتدا يلزم خلو الفعل عن الفاعل، وهو محال بخلاف الخلو عن الكامل فاصل.
وقول الزكاكي فاسد. هذا رد ثاني، رد ثاني على مبنى الزكاكي. شنو الرد الثاني؟ قول عنوان الرد الثاني قول الزكاكي فاسد والقول فاسد. شنو قول الزكاكي؟ الزكاكي كان يقول آخرا أننا لو قدمنا الفاعل الاصطلاحي على الفعل لنجم منه الوقوع في مشكلة. شنو المشكلة؟ سوف يغلو الفعل عن الفاعل وقت ماذا؟ وقت تقديم الفاعل، بينما هذا الأمر لا يجري في تقديم التابع على المذكور، لأن تقديم التابع على المذكور يلزم منه ماذا؟ ما يلزم منه خلو الفعل عن الفاعل، بل يلزم منه ماذا؟ خلو المجموع عن التابع، وخلو المجموع عن التابع غير مستحيل ممكن، بينما خلو الفعل عن الفاعل ماذا؟ مستحيل، لأن الفعل لا يوجد إلا من خلال وجود ماذا؟ فاعل يقول. إذن هذا قولك أيها الزكاكي فاسد. لماذا؟ وذلك لأن تقديم فاعل الاصطلاحي هو امر اعتباري. شنو اعتباري؟ يعني افتراضي. شنو افتراضي؟ يعني يمكن ان يقدر اللحظه التي رفعت فيها الفاعل وقدرته، يمكن لك ان تعتبر بان وهي قد جلت على كرسي ذلك إسرائيل المقدس من دون أن يكون هناك فاصل زمني بين التقديم وبين جلوس الضمير على كرسي إسرائيل. هذا المراد
في هذه العبارة، لأن هذا اختبار محض،
لأن تقديم الفاعل وجلوس الضمير مكانه أمر اعتباري، والاعتباريات أمرها سهل
ثم لا نسلم انتظار التخصيص في نفسه.
هذا اللي ذكرنا ضربة جديدة من قبل المصنف والشافعي تكرر. قال لو أنت لبناك السنة على علة وغرض وسبب، شنو العلة والسبب والغرض؟ قلت لأنني صحيح اعترف، أنا تكرر اعترف بأن هذا الوجه بعيد، أنا أقدر أن هذا مؤخر بالأرض ثم قدم واجعل الله بدلا وإسرائيل مطمئن، هذا كله أعترف بأنه بعيد، لكنني مجبور عليه. لماذا؟ لأنه السبيل الوحيد إلى التخطيط، والتخطيط السبيل الوحيد للابتداء منه. ماذا رد عليه؟ يقول له هذا دعواك بأن السبيل الوحيد للابتداء بالنكر هو التخطيط، ولذلك ارتكبت الوجه البعيد، هذه دعوة لا دليل عليها. أن الابتداء بالنكر له مسومات كثيرة كالتعظيم وكالتحقير غير التخطيط.
لولا تقدير التقديم لحصوله أي التخطيط بغيره،
لأن التخطيط يحصل بغير هذا الوجه البعيد الذي ارتكبه ماذا؟
التخطيط. أي بغير تقدير التقديم.
أنا بدل ما نقول تقدير التقديم نقول بغير هذا الوجه البعيد الذي ارتكبه التخطيط.
من التمويل وغيره كالتحسين والتسيير والترميم.
يعني يقول بأن هناك مسوغات أخرى تسوغ الابتداء بالنكرة كالتعظيم، كالتحقير، كالتقليد، كالتكفير، هذه كلها مسوغات تسوغ الابتداء بالنكرة، ولا يحصل الأمر في تخصيص الجن أو تخصيص الواحد كما ادعاه التخطيط. بس الناس أحسن تفضل، يقول جناب الشيخ أبو ناصر أنتم في الشرط الأول قلتم جواز تقدير أنه مؤخر ثم قدم، الناس يقول بغير التقديم، وهيك إعراض اسم إعراض بغير تقدير التقديم، يقولون هنا أصبح التقديم وأراد التقديم في غير تقدير التأخير، ليش أطلق التقديم وأراد التأخير؟ وهو يخلي العبارة متناسقة، يقول في غير تقدير التأخير اللي هو الشرط الأول، نقول بأن النتيجة التي ننتهي إليها عند التأخير عندما أصر ثم أسرب لأنه ماذا صارت؟ مقدمة. بالتالي النتيجة التي ننتهي إليها من التأخير هي التقدير، فأطلق التقديم وأراد ماذا؟ التأخير اللي هو الشرط الأول من شروط التقصير. صحيح هو عبارة الناس التكتاك شنو يستخدم؟ جواز تقدير التأخير مو على الشرط الأول؟ ما كان المناسب حتى تتناغم هذه العبارة مع تلك العبارة، يقول بغير تقدير التأخير بغير الابتداء إلى الشرط الأول من شروط التقديم به ماذا؟ تقدير التأخير. قلت لكم نتيجة التأخير هو شنو؟ جواز أن أقدر بأن هذا مؤخر ثم 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 ماذا؟ ثم قدم، ذكر التقديم وأراد التأخير. بس العبارة كلها نكهة أنت من عبارة ما أقصد،
والتكرار هو الذي صرح بأن ناصر من التخطيط سواء، لكن نزل ذلك من كلامه.
يقول والتكراري ادعى بأن التخطيط هو الطريق الوحيد في الابتداء بالنكر، ونحن قلنا له لا، هناك الاقتدار
منه. قال انما يتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر.
هذا قول من قوله تكى في نقول له دعواك هذه مصطلحه هناك مصورات اخرى له.
ومن العجائب
كلام في شيرازي يتطور فيه على صاحب المفتاح الكافي ان شاء الله نذكرها غدا والحمد لله رب العالمين.